الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكفي مجرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفهيم لمعناه، ولا يكفي الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه ومعرفة ما يضاد من الشرك. فلا بد أن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه لله، ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه. فلا يكفي أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، واحفظوا الله، اتركوا الشرك، ابتعدوا عن الشرك، ما يكفي هذا، بل لا بد أن يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن يشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم. وهذا معنى البصيرة بقوله تعالى: أدعو إلى الله على بصير، ومعنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ألا يمكن أن يكون هناك حكمة وموعظة وجدال التي هي أحسن إلا إذا اتصف الداعية إلى الله بالعلم، فعرف الحق دعا إليه وعرف الباطل ونهى عنه. ولأن كثيرا من المشركين قديما وحديثا كثير منهم يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، أنه عبادة الأصنام فقط، وأما دعاء الأولياء والصالحين والملائكة والرسل فيقول هذا ليس من الشرك، هذا توسل إلى الله، وهذا وهذا طلب للشفاعة، فيفسرون الشرك بغير اسمه، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام، وأما عبادة الملائكة والأولياء والصالحين فهذا ليس شركا وإنما هو تشفعا وتوسلا إلى الله، فيسمون الشرك بغير اسمه. والتوحيد يقولون هو توحيد الربوبية، يكفي أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن تعتقد أنه لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية، وهذا هو التوحيد عندهم. وأما الشرك في الألوهية ودعاء غير الله استغاثه بغير الله هذا لا يسمونه شركا ولا يضر عندهم بالتوحيد. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه فقط ولا يدخلون فيه توحيد الالوهيه. وبنوا كتبهم على هذا. فأي كتاب تقرأه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبية ولا يأتي ذكر لتوحيد الألوهية أبدا. وهذا ليس هو التوحيد. لو كان هذا إلا التوحيد لو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين لأنهم يقرون به. وصار دعوة الرسول لهم إلى التوحيد وقتاله لهم بغير محله لأنهم موحدون يثبتون توحيد الربوبية. ولأجل تلافي هذه الأخطاء لا بد أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد المطلوب وما هو الشرك المنهي عنه حتى يكون على بصيرة من أمره ولا يلبس عليه هؤلاء. وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة. التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة. الشرك أيضا يؤخذ من الكتاب والسنة لا من اصطلاحات الناس واعتبارات الناس. يؤخذ التوحيد من الكتاب والسنة ويؤخذ الشرك ومعرفته من الكتاب والسنة. أما اصطلاحات الناس تسمياتهم فهذه لا قيمة لها إلا ما وضح الكتاب والسنة. ولذلك المصلح رحمه الله جاء بآيات أربع وجاء بحديث لأن المصدر في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هو الكتاب والسنة ليس من قول فلان أو علام أو اصطلاح الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية. لا ليس هذا هو المصدر الذي أمرنا باتباعه وإنما المصدر كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم لا سيما الأصل وهو التوحيد وما يضاد هو الشرك مصدر بذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى كتاب الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك. وكذلك إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك بدون متعة الباب وبدون تطوير وبدون صعوبة. هو يسر الحمد لله. الآية الأولى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بينت أن دعاء غير الله من الأولياء الصالحين والملائكة أنه شرك. وهؤلاء يقولون لا الشرك وعبادة الأصنام فقط. فإن الملائكة والأنبياء الصالحون ليسوا أصنام. ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العبادة سماه مشركا. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنه. وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة؟ وهل هي تخاف عذاب الله وترجو رحمته يرجون رحمته ويخافون عليه؟ هل الأصنام جمادات؟ الأصنام جمادات لا يكون الخوف والرجاء إلا من العباد. فسمى دعاءهم وعبادتهم شركا. قال يدعون من دون الله يدعون من دون الله. ويدعو الذين زعمتم. الزعم هو الكذب، زعمتم انهم شركاء لله عز وجل، وهذا باطل. وزعم باطل لان الزعم هو الكذب من دونك على غير الله. والامر هنا قل ادعو امر تعجيل وامر استنكار، مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا امر تهديد تعجيل واستنكار، وليس هو طلب. ولم يطلب منهم ان يدعو غير الله، ولكنه من باب الاستنكار والتعجيل وبيان بطلان هذا العمل. فلا يملكون كشف الضر عنكم اذا نزل بكم مرض. هذه المعبودات مطلقه، سواء كانت من الاحجار او من الاشجار او من الملائكه او من النبيين او من الصالحين، كلها لا تملك كشف الضر. فان الذي يملك كشف الضر بعد نزوله هو الله سبحانه وتعالى. لا احد يرفع الضر عن الناس اذا نزل الا الله جل وعلا، لا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويله، اي ولا نقل المرض وتحويله من مكان الى مكان. فلا احد يستطيع نقل المرض من عضو الى عضو، او من انسان الى انسان، او من بلد الى بلد، لا احد يستطيع هذا الا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان كذلك فهي عاجزه، والعاجز لا يصلح للعباده. ثم قال جل وعلا اولئك الذين يدعون، اي يدعوهم المشركون، الذين يدعون المشركون. وفيه حذف تقدير اولئك الذين يدعونهم، يدعونهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. هؤلاء المدعوون هم عباد يتقربون الى الله للعباده، ويبتغون الى ربهم الوسيله وهي القرب منه سبحانه وتعالى. الوسيله هي القرب، وهي الاعمال الصالحه التي تقرب من الله جل وعلا. هذه الوسيله، ليست الوسيله لا يقول عباد القبور ان تجعل بينك وبين الله واسطه تتوسل به الى الله، ليس هذا هو الوسيله. الوسيلة التي أمر الله باتخاذها هي الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته. فلا يقرب إلى الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي هي الوسيلة المطلوبة. الأعمال الصالحة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، وليست الوسيلة لاتخاذ أشخاص بين العبد وبين الله جل وعلا. هذا فعل المشركين، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولهذا قال أيهم أقرب. هذا تشكيل الوسيلة، يعني يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القرب، أيهم أقرب. ويرجون رحمته، صاروا مستنكرين، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. دل على أنهم عباد محتاجون إلى الله ولا يصلحون للعباد. وهذه الآية عند الجمهور نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح، يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. الله أخبر أن الملائكة وأن المسيح عليه السلام وأن عزيرا كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وما داموا كذلك فهم لا يصلحون للعباد. وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا. فأخبر الله عنهم أنهم أصبحوا مسلمين وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فتبين بهذا أنها لا تصلح عبادتهم لأنهم هم أنفسهم عباد ومحتاجين إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إبطال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والصالحين وأن الشرك ليس خاصا لعبادة الأصنام كما يقوله الجهال أو المعاندون، بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك. كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو شرك وليس خاصا بعبادة الأصنام. فلا دلت الآية الكريمة على أن الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. وفي هذا رد على الصوفية الذين لا يعتبرون الخوف والرجاء وإنما يقولون نحن نعبده بالمحبة فقط. أما الذي يعبده رجاء لجنته وخوفا للنار هذه عبادة التجار يتاجرون مع الله، ولكن نعبده لأجل أن ما نصيب لا طمعا في جنته ولا خوفا من نار كذا يقولون. وصاروا بهذا أفضل من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة. الله أخبر أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي هذا رد على الصوفية في هذه المقالة الشنيعة، وهو إسقاط الخوف والرجاء من العبادة والاقتصار على المحبة فقط. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني. هذه فيها تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال لأبيه، بدأ بأبيه أقرب الناس إليه تبرأ منه ومن عبادته وهو أقرب الناس إليه، تبرأ من محبته وموالاته وهو أقرب الناس إليه. لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يعني بريء ومتبري منكم ومن معبوداتكم. وأصل البراءة البعد عن الشيء والانقطاع عنه، فهذا فيه المقاطعة في المشركين والمقاطعة لمعبوداتهم الابتعاد عنهم. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله فلا، لأن فيه نفي وفي إثبات. إنني براء هذا نفي مثل لا إله إلا الذي فطرني، هذا فيه الإثبات إلا الله. فهذه الكلمة تتضمن معنى الشهادة لا إله إلا الله، فهي تفسر لا إله إلا الله، وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي فسرت لا إله إلا الله كما يقال. واسترجلوا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذه الآية فسرت لا إله إنني براء هذا فيه النفي، إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات. كان اشتملت على النفي والإثبات وإخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. منين جبنا تفسير لا اله الا الله؟ جبناه من عندنا، جبناه من القران، لا دخل لاحد فيه، لا لفلان ولا لعلان، انني براء مما تشركون الا الذي فطرني. هذا هو تفسير شهاده لا اله الا الله، وليس معناها لا قادر على الاختراع ولا على الخلق والرزق الا الله كما يقوله علماء الكلام. فإن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية، وليس هو المطلوب. وفي الآية البراءة من الشرك وأهله، وأنه من معنى لا إله إلا الله، فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة، وإن تلفظ بها لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها، ما دام لا يتبرع من الشرك واهله فانه لم يقل لا اله الا الله حقيقه، وان قالها لفظا. قال وجعلها كلمه، وجعلها كلمه اي هذه الكلمه، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. جعل هذه الكلمة باقية في عقله، في ذريته، في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويدعو إليها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة وجاهد عليها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية السمحة، وقال في الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية في الرد على اليهود والنصارى أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمعوا حبر وهو العالم من علماء اليهود، أو حبر، يجوز الكسر ويجوز الفتح، حبر أو حبر. والرهبان هم العباد، جمعوا راهب وهو العابد، وهذا عند النصارى، الرهبان عند النصارى والأحبار عند اليهود. هاتان الطائفتان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث صاروا يطيعونهم في معصية الله، فيحللون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. اتخذوهم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم، وهذا من التحليل والتحريم، ومن معنى لا إله إلا الله حق لله جل وعلا، لا يجب لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حلل أو حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، ومن أطاعه في ذلك، من أطاعه في ذلك وهو يعلم أنه يحلل ويحرم من عند نفسه، فقد اتخذه ربا وشريكا لله سبحانه وتعالى. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وحتى الرسل ما المسيح ابن مريم رسول من عند الله، فالرسل لا يحللون ويحرمون من عند انفسهم، وانما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله ولا يخترعون شيئا من عند انفسهم، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. هذا فيه تحريم طاعه العباد، تحريم طاعه العلماء والعباد في معصيه الله سبحانه وتعالى، وان من اطاعهم في معصيه الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. هل ينفصل التوحيد؟ أيضا هذه الآية تفسر التوحيد، وهي أن الطاعة المطلقة التحليل والتحريم لله جل وعلا، فما أحله الله هو الحلال وليس من حق أحد أن يحرمه، وما أحله الله وما حرمه الله فهو الحرام وليس من حق أحد أن يحرمه أبدا، لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم، هذا حق لله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وتفسيرها الذي لا إشكال فيه عن تفسير هذه الآية طاعة العلماء والعباد، العلماء يعني الأحبار والعباد يعني الرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير الآية. فطاعتهم في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا إله إلا الله، لأن من معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أن لا يحلل ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما رسله فإنهم مبلغون عن الله عز وجل. فالذي يصل إلى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفة الدليل والمستند من كتاب الله وسنة رسوله فحذرهم أربابا من غير ذلك. ولهذا يروى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا من بلاد الطيب، أبوه حاتم الطائي الجواد المذكور، وكان أبوه على النصرانية وكذلك حاتم على النصرانية. ثم أسلم عدي رضي الله عنه، أسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فلما سمع هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا أخبار الله وما لهم من دون الله أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، يعني فهم أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، فبين له صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والذبح لهم والنذر لهم، ليست قاصرة على ذلك، بل تشمل طاعتهم في معصية الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتك، فتلك عبادتك، ولو لم تركع لهم تسجد لهم تذبح لهم تنذر لهم. فطاعة المخلوقين في معصية الخالق وفي التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة لهم، لكن إن كان هذا الذي تبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا فهو مشرك للشرك الأكبر مخرج من الملة، وإن كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الأكبر، يكون معذورا لأنه جاهل في هذا الأمر، ولكن يجب عليه أن يتعلم ولا يبقى على جهله. والآية الرابعة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم الشركاء، يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء وشبه لله، النبه والشبيه والنظير، اتخذوهم أندادا في أي شيء، في الركوع والسجود والذبح والنذر، لا في المحب، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، هذا هو الشرك في المحبة، والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، فمن أحب أحدا مثل محبة الله وخضع له وذل له كما يخضع لله ويذل لله هذا هو الشرك الأكبر. فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر، بل وأعظم ذلك المحبة، الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء والصالحين، هؤلاء يحبوا مع الله وأشركوا بالله في نوع من أعظم أنواع العبادة وهي المحبة، يحبونهم كحب الله. فدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات، وأن الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، وإنما هو شامل لكل من جعل له شركة مع الله جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو صالحين أو غيرهم. العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان فهذا هو الشرك. هذا تفسير التوحيد وتفسير الشرك يؤخذ من هذه الآية. ثم عقد ذلك رحمه الله في الحديث الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح عن صحيح مسلم عن طارق بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله حسابه على الله. تعلق تحريم الدم والمال بشيئين، الأول النصب لا إله إلا الله، الشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي النصب لا إله إلا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله في قلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بمسلم، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق. اللابد من النطق والتصريح لأن يقول لا إله إلا الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد ان يكفر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول لا اله الا الله ثم يدعو غير الله من الاولياء والصالحين والقبور والاشجار والاحجار هذا ليس من اهل التوحيد وليس بموحد، بل هو مشرك وان كان يقول لا اله الا الله لانه ناقض قوله بفعله. ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يمكن الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت. الذي يقول أنا ما علم من الناس، أنا لا أعبد إلا الله وأنا أخلص أنواع العبادة لله، ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة ما علم منهم ولا أحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك، ما علم منهم. لا، هذا ما يصلح. يواليهم ويحبهم لا يتبرع منهم، فهذا ليس بمواقف لأنه لم يتبرع من الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلم يجعل النطق بها سابيا، ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا في القلب دون النطق، بل لا بد من الأمرين: النطق باللسان والعمل بمعنى لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعتقد بطلانه وتبرأ من أهله. هذا هو التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد، قول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا إله إلا الله كما سبق لكم لا تنفع إلا بسبعة شروط: أولها أن يكون عارفا بمعناه، الثاني أن يكون عاملا بمقتضاه، الأهم شروط لا إله إلا الله معرفة معناه والعمل بمقتضاه، وإلا مجرد كلام ترديد للا إله إلا الله وهو لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرع من الشرك وأهله فهذا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله. فهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم وقيد ثقيل لهذه الكلمة. الماضي مقصود مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمدلوله، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالذي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يجب أن يبين لهم هذا، أن يبين لهم معناها وأن يبين لهم مقتضاها ويبين لهم شروط، بقية الشروط. ما تكفي المجملات وإذا كل على ما هو عليه نطلب منكم قول لا إله إلا الله، ما في هذا. يقولوا لا إله إلا الله وهم يعبدون الله. اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عجيرا، والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم، ولم يقولوا مؤمنون بقول لا إله إلا الله فقط. عباد القبور كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولهم أوراد صباحية ومسائية يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف صباحا ومساء، لكن مع هذا يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها، فهم لم يتركوا عبادة غير الله عز وجل. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا، هم مجرد له الفقر. قال رحمه الله: وشرط هذه الشرط ما بعدها من الأبواب، أبواب الكتاب الباقية كلها من هذا النوع في بيان التوحيد والنهي عن الشرك. جبت الحلقة والخير، التبرك بالأشجار والأحجار، الطيرة إلى غير ذلك، السحر، الكهانة، كل الأبواب العشر كلها تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله، فهي امتداد لهذا الباب، امتداد لهذا الباب. كل كتاب التوحيد يدور على هذا المعنى، على بيان التوحيد وبيان الشرك حتى يتمت لله. فهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا، لأنه بين التوحيد وبين الشرك، لا من قوله أو من قول فلان أو علان، وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله من عقد الدال على المدلول،
الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول أو التوحيد، من أجل البيان، عقد من أجل البيان، وأيضا ليبين أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله، لا فرق بينهما. نعم،
لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد.
قوله: من أهل الجهل والإلحاد، لأن بعض الأنصار من أهل الجهاد والإلحاد، هذا خطأ مقبل، من أهل الجهل ما هو الجهاد. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين.
أولئك الذين
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك،
يدعوهم أهل الشرك، نعم،
ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزيز، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أي المسيح وعزيز وأمه، المسيح وأمه وعزيز والملائكة كلهم هذا وصفهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم عباد فقراء إلى الله يتوكلون عليه بالطاعة فلا يصلحون للعبادة.
فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده.
الذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من أهل التوحيد، لأنه أشرك في عبادة الرجاء وعبادة الخوف. نعم.
وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله.
الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحون كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل، ويدعون الناس إلى التوحيد. فلما مات الأنبياء والرسل عبدوهم من دون الله وهم لم يرغبوا بذلك في حياتهم. نعم.
ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم،
ويوم القيامة يجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها، يكفرون يعني يجحدون وينفون ذلك. الملائكة يقولون لم تعبدونا ولم نأمركم بذلك، إنما الذي أمركم بذلك الشيطان. أما الملائكة عليهم السلام فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله. كذلك الأنبياء والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون نحن ما دعونا الناس إلا إلى توحيد الله ونهينا عن الشرك. نعم.
وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
لا.
وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام.
وهنا جدا لأن فيه من يفسر الشرك لأنه عبادة الأصنام، ويزعم أن المشركين مقتصرون على عبادة الأصنام، فلا هو صحيح. يكون منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ في القواعد الأربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلى أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ليسوا مقتصرين على عبادة الأصنام. لا.
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر.
الذي دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء مثل الملائكة مثل المسيح عليه السلام ولو كانوا أحياء، ومثل الجن ولو كانوا أحياء، ما داموا غائبين فلا يدعون. الغائب لا يدعى، إنما يطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع أو إعانة. الحي الحاضر يطلب منه ما يقدر عليه من إعانة على حاجة أو نفع أو قرض أو غير ذلك. أما الميت فلا يطلب منه شيء، والغائب لا يطلب منه شيء أبدا. نعم.
وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك هي ما فيما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة تتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزيز، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
فالمشركون الذين دعوا عيسى وعزيرا والملائكة خالفوا من يدعونه، لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد ومن أهل العبادة، وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك، فلا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا علاقة لهم بالأولياء والصالحين.
وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله.
الوسيلة هي الأعمال الصالحة، هذه هي الوسيلة، لا كما يقوله الجهال أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله في قضاء حوائجك كما يقولون. هذا لم يشرعه الله، الله ما أمرنا باتخاذ الوسائل، بل أمرنا بدعاء مباشر، ادعو الله مخلصين له الدين، أمرنا بدعائه مباشر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يقل ادعوني بواسطة فلان أو توكلوا إلي بفلان، هذا من القول على الله بلا علم.
وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله.
ولهذا لما دعا جنون عليه السلام وهو في الغم والحرب رسل إلى الله بالتوحيد، قال نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد. نعم.
ومن التوسل إليه التوكل بأسمائه وصفاته،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توكلوا إليه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، إلى آخره، تتوكل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن التوكل إليه التوكل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار الماثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان تدير السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، هذا هو التوسل المشروع.
وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك، فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه.
وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى الله بطاعته وعبادته كما توسل أصحاب الغار، توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا توسل بجره لوالديه، وهذا توسل بأداء الأمانة، وهذا توسل إلى الله في العفة وإحسان فرجه، ففرج الله له، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا من الوسيلة فيها.
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك.
لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات، يتوسط بينك وبينك، هذا تنقص لله عز وجل وتشبيه له بملوك الدنيا لا يستجيبون الا بواسطه الشفعاء عندهم والوزراء عندهم، اما الله جل وعلا فانه لا يتوسط عنده باحد، وانما يدعى مباشره ويطلب منه مباشره سبحانه وتعالى. والرسول حينما يدفع لا يدفع مباشره، وانما يدعو الله اولا ان يعلن له، يدعو الله أن يأذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاعة.
لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان التشريك هو التنزيه، نزه نفسه عن الشرك.
وقوله يجري الإنسان على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
والله جل وعلا لم يشرع لنا اتخاذ الوسائل من المخلوقات بيننا وبينهم، لا تنبئون الله بما لا يعلم، كل ما لا يعلمه الله فهو مخال، والله لا يعلم أنه أن بينه وبين خلقه وسائل في قضاء حوائجه. نعم.
وأمثال هذه الآيات في القرآن الكثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته، كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات، وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا،
فسبب لم يقبلوا دعوة الرسل وأرادوا البقاء على ما وجدوا عليه آباؤهم، اعتاروا عن اتباع الرسل باتباع آبائهم وبيانهم، واعتاروا عن التوحيد بالشرك. نعم.
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما بعث إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم.
هل المعنى الآية تفكر بعدة معنى، تفكر بالتفكيرين أنها نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وعزيرا، وتفكر بأن هذه قوم يعبدون ناسا من الجن فأسلموا. الآية تشمل
نعم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
والمفسرون اختلفوا في تفسير الآية، فليس هذا اختلاف تمام، فإنما هو اختلاف تنوع، تكون الآية تدل على عدة معاني وكل واحد يأخذ بمعنى من معانيها. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. الآية الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم،
وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله.
وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها فوضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله.
جعلها كلمة، جعلها الله جل وعلا كلمة باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة لله عز وجل. نعم.
جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسجي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق.
فدل على أن الشرك ليس مقطوعا على عبادة
الأصنام. قال السدي: استوقحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال
استوقحوا الرجال يعني أخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز، لأن التوحيد والشرك والعبادات والحلال والحرام يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا تؤخذ من العوام وما عليه الآباء والأجداد وما عليه الأقدمون. هذا فيه المشركين الذين يعارضون الرسل بما عليه آباءهم وأجداد، رسول من عند الله وجاء بشرع الله تعارضونه بما عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد. هذا معناه تمرد على عبادة الله سبحانه وتعالى.
قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا.
هذا يشمل كل من اخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفه الجميع، لابد انه يعرف المستمع او اشد من هذا اذا عرف ان قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنه الرسول، ولكنه اخذ به لانه يوافق هواه أو يأخذ رغبات الناس والعياذ بالله، كما يفعل بعض المغرورين في تلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة. هذا أمر يدخل في طاعة الأحجار والرغبات.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادتهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقوله: والمسيح ابن مريم. وقوله: والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقد قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قرية الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة حتى في مسائل العقيدة، لأنه حصل خلاف بين الناس في فهم الكتاب والسنة، وكل شخص منا مطالب بما في الكتاب والسنة فقط؟ أرجو توضيح هذا الأمر حفظكم الله.
على قلب عنده أهلية نجم مجلس الإمام أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو الأئمة المجتهدين، الله يقول ياخذ من الكتاب والسنة. أما اللي ما عنده أهلية فهذا ما ياخذ مباشرة، لأن ما عنده أهلية ليش ياخذ من الكتاب والسنة وما عنده أهلية للاستنباط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والعام والخاص؟ هذا ما يجوز ان ياخذ الكتاب والسنه مباشره، بل عليه ان ياخذ بين اقوال السلف واقوال العلماء الموثوقين الذي يظهر عليها الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحه حديث عدي بن حاتم وهل طاعه اي مخلوق في الارض في معصيه الله هي عباده له؟
نعم، نوع من العبادة، طاعته في معصية الله نوع من عبادته، لكن إذا كنت تعرف أنه مخالف لكلام الله وكلام الرسول وأطعته وأن تعرف أنه حل ما حرم الله يحل ويحرم ما أحل الله هذا شيء نفسي، هل فهو ربا؟ أما إذا كنت لا تعرف فهذا شيء أكبر، لأنك تفصل الواجب المستمع كيف مستنده وتسأل عن قوله هل هو صحيح أو هو صحيح، أصله على طول من باب الثقة المطلق. لا
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين
لا حديث عدي بن حاتم قالوا فيه مقالة مسلسلة لكن معناه صحيح، معناه صحيح يوافق الآية التي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من ذلك اتخذوهم في أي شيء أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فجعل من صفاتهم التي أوجبت كفرهم وقتالهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم نعم فغير لا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحرمون ما حرموه هم أو حرمه لهم أشياءهم ومسموعوه. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل من نوح وحتى محمد هو الإسلام، وأنه لا ينبغي القول قبل الإسلام لأن الإسلام لم يكن قبله دين؟
الإسلام العام ما عليه جميع الرسل، الإسلام العام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسب، جميع شرائع الأنبياء كلها إسلام، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت الشرائع الثالثة صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار ما نسخ ليس الإسلام، من تمسك به فليس هو على الإسلام. الإسلام هو طاعة الله في كل وقت بما شرع، والذي شرعه الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وغيرك الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الإنسان للغائب الحي مثل قول المرأة تريد تخويف أبنائها يا فلان فتقصد الأب لتخويف أبنائها وهو غائب حتى يهدأ الأبناء، هل هذا يعد من الشرك؟
ما هو طيب، أقول هذا ما هو طيب، إذا كان الغائبين ما هو طيب، فلا تنعسون هذه الغائبين، لأن هذا يجري الشرك في المستقبل، أو يربي الأولاد على دعاء الغائبين، يربيهم يخوفهم يرعى في قلوبهم الخوف وينشأون على هذا الخوف لغير الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في لفظ الدعاء الذي ذكر في الكتاب التوسل بالتوحيد والأسماء والصفات، هل يصح لفظ الفرج ولفظ الحنان؟
الحنان ما جاء في الحديث الذي ذكر الكتاب، إنما جاء أنت المنان، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحنان فلا نعرف في حديث.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يكفر المشركين أو توقف في الحكم عليهم هل يكفر حتى لو كان متأولا، وما الدليل على ذلك حفظكم الله؟
هذا ما فيه تأويل ولا يصلح للتأويل، المشركون يجب أن يكفر، الكفار يجب أن يكفر، ولا فيه تأويل، فالذي يتوقف في تكفيرهم هذا كافر مثله، لأنه لم يعتبر الكفر كفرا، ومن لم يعتبر الكفر كفرا صار كافرا. نعم.
رضي الشيخ وفقكم الله، هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر والذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟
هذا واجب وهو من جمع الكلمة وليس من كلمة الكلمة، خلف هذه الأمور تفريق للكلمة، أما النهي عنها والدعوة إلى التوحيد هذا دعوة إلى جمع الكلمة، لأن الكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد، وعلى العقيدة الصحيحة. أما ترك هذه المبادئ الخبيثة وهذه المبادئ الباطلة فتنتشر بين الناس على من كثرة الكلمة. الناس ما تبرزوا إلا بسبب اتباع أهوائهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل، هذا هو الذي سبب الفرقة. أما لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا التبرز. نعم، وتفسير لا إله إلا الله بغير معناه الصحيح هذا يصل إلى حد الكفر إذا فسرت، لأن معناها عبادة، لأن معناها توحيد الربوبية فقط، هذا يصل إلى الكفر لأنه جحود لتوحيد الألوهية وجحود لرسالات الرسل، لأن الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية. الذي يجحد توحيد الألوهية أو يكتفي بتوحيد الربوبية هذا ليس على دين الرسل والعياذ بالله. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، كيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله كفيلة بعصمة دم صاحب أسامة الخالد بن الوليد في الحديث المشهور؟
نعم، لو قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يرى عمله، فإن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله فهو مسلم. الذي يقول لا إله إلا الله يقبل منه ويمسك عنه، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالفها فهو مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو أن خطبة الجمعة من أهم وسائل الدعوة، وعندما نقوم بمناصحة بعض الخطباء ليقوموا بالإكثار من الدعوة إلى التوحيد أو التحذير من الشرك أو الدعوة إلى الصلاة والأمر بالمحافظة عليها لكثرة المتخلفين عنها، تجد هذا الخطيب لا يرضى بذلك ويقول هي أشياء معلومة وراسخة في الذهن، والدعوة إليها قد يكون فيها إملالا للناس قد يكون فيها إملالا للناس لأنها معلومة عندهم، فأرجو توجيه فضيلتكم.
هذا خطأ، مو كل الناس معلومة عندهم، كثير من الناس يجهل هذه الأمور، وأيضا الذي يعلمها قد ينسى وقد يغفل عنها فيذكر بها، فيدعو إلى التوحيد في الخطبة، يدعو أيضا إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجيب في الخطبة موضوعات متعددة تأثر على موضوع واحد لا يحتاجه الناس في عبادتهم في عقيدتهم في معاملاتهم، ما يتكر على مثلا موضوع واحد يربطه في كل جمعة في كل خطبة، بل ينوع حسب حاجة الناس، ولكن يركز على التوحيد دائما أول الخطبة ومدخلها في التوحيد، ثم يتطرق بعد ذلك إلى ما يحتاجه الناس في معاملاتهم في عباداتهم في أمور يقعون فيها ومخالفات تطلب منهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
توسل بالجاه بدعة، لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بغيره، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، لا في دليل على التوسل بجاه الرسول ولا بجاه غيره، ما في أي دليل، والعبادات توقيفية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد أم ينافي كماله؟ وهل الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد فقط دون غيره؟
الشرك الأكبر ينافي التوحيد والشرك الأصغر ينافي كماله، وقد يتطور الشرك الأصغر ويصير شرك أكبر فينافي التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بالحوار بين الأديان إذا كان في ذلك إظهار للحق على الباطل؟
يكفينا أن نقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيهما الرد على أهل الباطل، ولا نجلس وإياهم نتحاور وإياهم نقيم ندوات أمام العالم وأمام الناس، هذا فيه خلط بين الحق والباطل، وهذا يعطي أن هناك شك في صلاحية الإسلام وبطلان ما عداه، فهذا الأمر لا يجوز التهاون به. والذين دعوا إليه من اليهود والنصارى يريدون يريدون أن يطفئوا نور الله وأن يقولوا إن الإسلام إما باطل وإما أنه مساوي لغيره من الأديان، مساوي للكفر والشرك في عبادة المسيح وعزير تعالى الله عن ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى بدأ شرك القبوريين أو بمعنى آخر من الذي أنشأه ودعا إليه حضرتكم الله؟
شرك عبادة القبور بدأ بعد القرون المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، حينما جاءت الفرق من الباطنية والشيعة والباطنيين والقرابطة فبنوا على القبور، فحدث عند ذلك الشرك بالقبور على أيدي الشيعة الفاطميين وغيرهم، والصوفية أيضا الذين يغلون في الأولياء، يغلون في سادتهم، يتخذون فيهم النفع والضر، يبنون على قبورهم. فالشرك في هذه الأمة حدث بسبب فئتين، فئة الأولى الشيعة الذين يعظمون أهل البيت ويبنون على قبورهم، والفئة الثانية الصوفية الذين يعظمون مشايخ الطرق، يعظمون مشايخ الطرق، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من ترك واجبا عليه خوفا من الناس فإن هذا من الشرك، أرجو أن توضحوا لنا هذا مع التمثيل حفظكم الله.
إيه نعم، من ترك واجبا، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من أحد، هذا الشرك الأصغر، يعني يعتبر من الشرك الأصغر، وهم من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، لأنه خاف المخلوق ولم يخف من الله سبحانه وتعالى.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ساعد في بناء كنيسة في بلد المسلمين سواء كانت هذه المساعدة في التبرع بأرض للكنيسة أو بماله، هل يعد هذا كفرا وما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز أن يمثل اليهود والنصارى وغيرهم من الملل السابرة من بناء معابدهم في بلاد المسلمين، لا يمثلون من هذا، خصوصا في جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز هذا العمل، فلا تجوز المشاركة فيه ولا الإذن به، ويجب مناصحة من جهل هذا الأمر وأذن لهم عن جهل، يجب مناصحته والكتابة إليه أو الاتصال به، لأن الله أن يهدي، لأنه ربما يجهل هذا الأمر ويبين له
ويوضح له.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس وخصوصا الشباب يتبرك بزميله على وجه المزاح، يعني يمسح جسم زميله بيديه ثم يمسح نفسه وهو لا يعتقد اي شيء في ذلك، ما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، يعتقد ترى مشركا، وان لم يعتقد هذا تشبه باهل الشرك، وربما يصير الذنب يصير جد فيما بعد او يقتدي به غيره. على كل حال مساله الكفر والشرك لا يجوز فعلها لا جادا ولا مالكا ولا هادئا، انت ساهل في شانه. نعم.
وبنات الشيخ وفقكم الله، قال قائل ان عباره عليه الصلاه والسلام لا تقال الا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فيقال عليه السلام فقط، فهل هذا صحيح؟
من قال هذا؟ ما قاله أحد في معنى يقال عليه الصلاة والسلام لأي نبي، ولا يحب نبي دون نبي. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي فهم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهل سبب دخولهم أنهم تركوا الأسباب المحرمة والمكروهة؟ لأن تركها من كمال التوكل، وكيف يكون ترك الأسباب المحرمة من كمال التوكل علما بأنه يجب تركها؟ والذي
ترك الأسباب المحرمة والمكروهة، محرمة التي لا تصل إلى حد السن، محرمة التي لا تصل إلى حد السن، هذا من كمال التوكل، من كمال التوكل. أما الأسباب التي تصل إلى حد السن فهذه تركها واجب ترك المشرك. والذي في حديث الترغيب انهم تركوا اسباب المحرمه كالطيره او اسباب المكروهه كالكي وطلب الرقيه وسؤال الناس. هذا مكروه كره الكي. اما الاسباب التي ليست محرمه وليست مكروهه هذه لا باس بها. والله امر باتخاذ الاسباب ولا يقدح هذا في قوله من السبعين الالف اذا اقل بالاسباب التي ليس بها كراهه وليس بها تحريم.
فضيله الشيخ وفقكم الله.
السبعون الالف ياكلون ويشربون وهذا من الاسباب المباح. لا ترك الاكل والشرب ولا ترك الزواج تزوج ولا ترك الاسباب المباحه التي ليس بها كراهه ولا تحريم هذه مما امر الله بالاكل بها. ولا تنافي ثمن التوحيد بل هي من ثمن التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وقع في خطأ في المنهج فوقع في بدعة فهل نتبرأ منه ولا نواليه؟ لأن بعض الإخوة يقول الذي لا يتبرأ من هذا فهو مثله، ويستند على كلام الإمام أحمد في الكرابيسي، كما قولكم حفظكم الله.
نعم، صاحب البدعة ينهى عنها فإن أصر عليها فإنه يهجر. إذا صر عليها فإنه يهجر ولا يجامل لأن لا يؤثر على جلسائه. ومن أجل رجعه ورجع الأمثال لما تحاولا فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل وأصر على بدعته فإنه يهجر. نعم. هذا إذا كان ما هو عليه بدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة إلا لما يعرف يكون بدعة. لا، ما هو بدعة البدعة. ما قالت البدعة إحداث شيء، إحداث شيء في الدين ليس منه، هذه هي البدعة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.